التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الخارجية هوشا زيباري اليوم الخميس أنه لا يعتقد أن التقرير الذي سيقدمه مسؤولون أمريكيون عن الوضع في العراق سيتضمن أي حلول سحرية لإنهاء الأزمة. ومن المقرر أن يقدم قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بترايس والسفير الأمريكي في بغداد راين كروكر تقريرا إلى الكونغرس الشهر المقبل عن التقدم المتحقق على الجبهتين الأمنية والسياسية. وقال زيباري في مؤتمر صحفي أن العالم كله ينتظر بلهفة ليرى ما يشير إليه هذا التقرير، لكنه أوضح أن هذه التقييمات لن تقدم حلولا سريعة لمشاكل العراق.
هذه التقارير بلا شك مهمة جدا، خاصة وأنها سوف تقيم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإقليمية بشكل مفصل، ولكن لا نتوقع بأنها سوف تقدم أي حلول سحرية أو حلول جاهزة للمشاكل والتحديات.
في واشنطن أعلن البيت الأبيض أن بترايس وكروكر سيقدمان شهادتيهما أمام الكونغرس في العاشر والثاني عشر من أيلول المقبل. وأعرب زيباري عن الأمل بتحقيق مزيد من التقدم على الجبهة السياسية بحلول هذين الموعدين، مؤكدا إحراز تقدم كبير على الجبهة الأمنية. قال مسؤول اليوم الخميس أن ستة مواطنين توفوا بمرض الكوليرا في محافظة السليمانية بإقليم كردستان. وأوضح مدير صحة السليمانية شيركو عبدالله في تصريح لوكالة فرانس بريس أن ستة أشخاص توفوا بمرض الكوليرا خلال الأسبوعين الماضيين، وأن السلطات الصحية تعالج نحو 2000 مواطن ظهرت عليهم أعراض المرض. مسؤول في منظمة الصحة العالمية في جنيف قال أن المنظمة عثرت على مصدرين لانتشار المرض، مصدر في السليمانية والآخر في كركوك. أعلن العراق اليوم الخميس أنه وقع عقوداً أمدها 15 عاماً مع ثلاث شركات لتوفير خدمات الهاتف المحمول. وقال وزير المالية بيان جبر الزبيدي في مؤتمر صحفي أنه بتوقيع العقود الثلاثة ستنتقل دائرة الاتصالات من انعدام الاستقرار إلى الاستقرار بحسب تعبيره. وتغطي خدمة الشركات الثلاث مناطق شمال العراق ووسطه وجنوبه التي تتقاسم فيما بينها 9 ملايين مشترك. قال متحدث عسكري أن جنديين لبنانيين قتلا اليوم الخميس في اشتباكات مع عناصر تنظيم فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان. وبذلك يرتفع عدد الجنود اللبنانيين الذين قتلوا منذ اندلاع الأزمة في 20 أيار الماضي إلى 152 جنديا. وأفادت وكالة فرانس بريس أن الجيش اللبناني استأنف فجر اليوم غاراته الجوية على الجيوب المتبقية لمقاتلي فتح الإسلام، فيما واصلت القوات الأرضية إزالة الألغام داخل المخيم. قالت دراسة للأمم المتحدة نشرت اليوم الخميس أن الفلسطينيين أصبحوا أكثر اعتمادا على الاستيراد وخاصة من إسرائيل، فيما أخذت قيمة الصادرات الفلسطينية بالتراجع. وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره السنوي أن الفلسطينيين استوردوا من إسرائيل العام الماضي بضائع بقيمة ملياري دولار أو نحو نصف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، وارتفع حجم الاستيراد إلى 3,630,000,000 دولار، فيما انخفض إجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 6.6 ليبلغ 4,150,000,000 دولار. قال مسؤول في منظمة الصليب الأحمر الدولية أن طالبان أفرجت اليوم الخميس عن آخر 3 رهائن كوريين جنوبيين وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد ممثل الصليب الأحمر عرفان سليماني في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الرهائن 3 وهم امرأتان ورجل نقلوا في سيارة تابعة للصليب الأحمر إلى مدينة غازني وسط أفغانستان. وكانت طالبان أفرجت في وقت سابق عن 4 رهائن هما رجلان وامرأتان، وبالإفراج عن الرهائن 3 الباقين تنتهي قضية 23 كوريا جنوبيا الذين احتجزتهم طالبان في تموز الماضي وقتلت 2 منهم. رفض الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم الخميس مطالبة رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بناظير بوتو بتنحيه عن منصب قائد الجيش والإسراع باتخاذ قرار في هذا الشأن إذا كان يريد إعادة انتخابه. وكان متحدث باسم حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بوتو أعلن أن احتفاظ مشرف بمنصب قائد الجيش يتعارض مع الديمقراطية، ولكن المتحدث الرئاسي الباكستاني الجنرال رشيد قريشي قال أن الرئيس مشرف لا يعمل تحت أي ضغط أو مهلة محددة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. تتابعون: العراق يسعى إلى عقد شراكة أمنية مع قوات التحالف. التحالف الكردستاني المالكي ما زال يحظى بتأييد القوى السياسية الرئيسية. البطاقة الذكية نظام جديد يطبق في دوائر الجنسية والسفر. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة في حياة الفنان التشكيلي علي المندلاوي. سيدتي وسادتي، في بغداد أعلن وزير الخارجية هشير زيباري أن العراق يعمل على عقد اتفاقية أمنية بعيدة المدى مع القوات متعددة الجنسيات. زيباري وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أشار إلى عقد اجتماع قريب لدول الجوار على مستوى الخبراء في بغداد لبحث أعمال لجان العمل التي تشكلت في مؤتمر شرم الشيخ. كما تطرق زيباري إلى عمليات القصف المدفعي التي تتعرض لها القرى الحدودية. مراسلة إذاعة العراق الحر عادت التغطية التالية.
تسعى الحكومة العراقية لعقد شراكة أمنية استراتيجية مع قوات متعددة الجنسيات في العراق وتنظيم العلاقة معها وبما تساهم في تعزيز سيادة العراق، وهو ما أكده وزير الخارجية هشير زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس.
سيكون هناك تعاون أمني، لأن القدرات والاستعدادات العراقية لم تصل إلى المستوى المرغوب أو المطلوب، لكن هذا راح كحكومة عراقية ويساعد حلفائنا أيضا التخلص من كل هذه القيود والالتزامات ومعرفة أنه هاي العلاقة وين رايحة بأي اتجاه. إذا تمكننا وتوفقنا من أنه نرفع بلدنا من تحت الفصل 7 لقرارات الأمم المتحدة، هذا راح يعطينا مجال أكبر في التحرك وفي قضايا الحرية، في قضايا السيادة، في قضايا الامتيازات والحصانات، وراح يساعد أيضا أصدقائنا بأنهم أيضا ما راح يكونوا أسرى لتمديد وتجديد قواتهم كل سنة ودخول في مفاوضات ومع كل يعني هذه الانتقادات الموجهة إلى متى. بلا شك راح تكون هناك اتفاقية تنظم هذه العلاقة مثل ما تسوي كثير من الدول العربية في دول الخليج، دول أخرى، أوروبية، دول إسلامية إلى آخر.
زيباري أشار أيضا إلى القصف الإيراني المتواصل للقرى الكردية الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية، مطالبا إيران بضرورة إنهاء القصف والجلوس للحوار.
إحنا مو هالقد ضعفاء بهالدرجة أنه الكل راح يتدخل ويسوي اللي يريده ويقصفنا ويضربنا ونضل ساكتين. أكو مجموعة من الخطوات راح نتخذها خلال القنوات الدبلوماسية والرسمية، نامل أنه تؤدي هذه إلى نتائج. ولكن بلا شك أي دولة أو أي حكومة راح تفكر في خيارات أخرى. أكو مجموعة من الأمور ممكن نسويها ضمن الإطار السياسي الرسمي الدبلوماسي، ولكن أنا متفائل وأمل بأنه يعني هاي عمليات القصف راح تتوقف قريبا.
وبالرغم من تأكيد وزير الخارجية على أهمية تقرير قائد قوات متعددة الجنسيات في العراق والسفير الأمريكي الذي سيتم رفعه في أيلول المقبل، إلا أن زيباري أوضح بأن التقرير لن يعطي حلولا سريعة للمشاكل في العراق.
هذه التقارير بلا شك مهمة جدا، خاصة وأنها سوف تقيم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإقليمية بشكل مفصل، ولكن لا نتوقع بأنها سوف تقدم أي حلول سحرية أو حلول جاهزة للمشاكل والتحديات. بخصوص هذه التقارير المقدمة، سوف يكون صوت الحكومة العراقية مسموعا هنا سواء في بغداد أو في المحافل الأخرى. هذه التقارير في تقديري سوف تعطي بعض التوجهات المستقبلية حول الالتزامات القائمة، حول الاستراتيجية القادمة في العراق والمنطقة.
وأوضح هوشير زيباري بأن الحكومة تستعد لعقد اجتماع لدول الجوار على مستوى الخبراء لمناقشة ما تم إنجازه في مؤتمر شرم الشيخ.
احنا حاليا نقوم بالإعداد والتهيئة لعقد اجتماع لدول الجوار للعراق، إضافة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين والمجموعة الصناعية الثمانية على مستوى الخبراء على شاكلة مؤتمر بغداد في شهر آذار. الهدف من هذا الاجتماع هو مراجعة أعمال رجال العمل الثلاثة التي تشكلت في مؤتمر شرم الشيخ حول الطاقة والأمن والنازحين أو المقيمين العراقيين في دول الجوار. اثنين، الهدف من هذا الاجتماع هو بحث الاجتماع الوزاري القادم اللي راح يعقد على الأكثر في إسطنبول. هذا نحن نسير بثقة بأن هذا الاجتماع سوف يحصل خلال إن شاء الله الأسبوع الأول من شهر أيلول في بغداد.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أكد النائب فرياد راوندوزي المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، أكد أن المالكي ما زال يحظى بتأييد القوى السياسية العراقية الرئيسية رغم اعتراض بعض القوى على سياساته. راوندوزي أشار خلال مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر إلى التقارير التي تحدثت عن محاولات دول عربية لدعم الدكتور أياد علاوي ليحل محل رئيس الوزراء المالكي. كما تطرق راوندوزي إلى موقف الحزب الإسلامي العراقي وإمكانية انضمامه إلى التحالف الرباعي، وأضاف قائلا:
أنا أعتقد بأن الظروف وكذلك العوامل غير موجودة لتبديل السيد نوري المالكي الآن، لأن هذه عملية صعبة ومعقدة سواء كان دستوريا عن طريق البرلمان العراقي أو عن طريق الاتفاقات الجانبية. بالإضافة إلى هذا، فإن السيد المالكي الآن يحظى بتأييد كبير من قبل التحالف الكردستاني وكذلك الائتلاف العراقي وأيضا عدد كبير من المستقلين شخصيات أخرى. وفي الوقت ذاته هناك أيضا معارضون ومعادين له، ولكن هؤلاء ليس لديهم مرشح وكذلك مبررات لتبديل المالكي. لكن هذا لا ينفي أن سيد المالكي الآن له مشاكل وكذلك له الكثير من المعارضين لسياساته. وأعتقد بأن هذا الحراك السياسي الذي حدث قبل أسابيع في بغداد كان كفيلا بأن يكون للمالكي نهج آخر إن شاء الله في المستقبل. ولكن أؤكد بأن حتى الدول الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا وبعض الدول الجوار اقتنعوا بأنه لا يمكن استبدال المالكي، وإن المحاولات التي جرت كانت قد بنت على آمال، وهذه الآمال كانت غير واقعية في الواقع. سيد، هناك بعض التقارير تفيد بأن جهات عربية قد بذلت أو صرفت مبالغ مالية للدكتور إياد علاوي لكي يكون مرشحها بدل من المالكي. هل لهذه التقارير صحة أم ما هو رأيك؟ إن منصب رئاسة الوزراء في العراق ومثله مثل المناصب الأخرى في الدولة يتم الاتفاق عليه عن طريق التوافق، لأننا انتهجنا نهجا وقد أسميناه الديمقراطية التوافقية. لذلك لا أعتقد بأن المال سيدفع بهؤلاء لأن يرجعوا إلى الموقع الأول أو أن يتبوأوا أي من المعاصم، إذ لم يتوفر أو تتوفر فيهم الشروط الدستورية. الاتفاقية الرباعية التي وقعت بين الحزبين الكرديين وحزب الدعوة والمجلس الأعلى، هل سيدخلها الحزب الإسلامي العراقي برئاسة الدكتور طارق بن هاشمي أم ماذا؟ وإن لم يدخلها ما هو موقف الحزب إذا الاتفاقية؟ أنا في تقديري الحزب الإسلامي العراقي لن يدخل في الاتفاق الرباعي لأسباب كثيرة، ومنها أن الحزب الإسلامي العراقي قد عزم العقد على عدم الدخول في هذا الاتفاق، لأن الحزب كان يظن بأن حكومة المالكي عائلة إلى السقوط وسوف تسقط، وبمجرد رفع تقرير من قبل قصيص وكذلك كروكر، ويبدو أن هذا التوقع وهذا الاستقراء من قبل الحزب الإسلامي لم يكن صائبا، لأن المالكي يبقى وهناك دعم أمريكي في هذا الصدد. بالإضافة إلى هذا كانوا يظنون بأنهم عندما يكونون ضمن دائرة الحكومة فإنهم سوف يكون لهم حظ أكثر في الكعكة الحكومية إذا ما سقط الحكومة الحالية وتألفت وتشكلت حكومة جديدة. ومسألة أخرى أيضا، إن حزب الإسلامي العراقي وحزب يعني وسطي بالمقارنة مع حلفائه في تشكيلة التوافق العراقية، ولم يتمكن الحزب الإسلامي العراقي من إقناع الآخرين خارج الحزب الإسلامي بأن يدخلوا إلى هذا الاتفاق الرباعي. وبالإضافة إلى هذا نرى بأن أيضا كان هناك اعتراض من قبل مجموعات الأربعة على أن يكون التوافق جزء من الاتفاق الرباعي، باعتبار أن التوافق يضم بعض الجهات صنفت في حساباتهم بأنها جهات متطرفة وأيضا لها مواقف معادية للحكومة.
فريد طرواندوزي نائب البرلمان العراقي والناطق الرسمي باسم فكرة التحالف الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى طارق سليم، إذاعة العراق الحر السليماني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
جوانان بنگی دلان خشیرینی نازنینی دنیا دی جوانی جوانان بنگی دلان خشیرینی نازنینی دنیا دی دنیا دی جوانی جوانان داوارا بندی دلان داوارا جوانی جوانان داوارا بندی دلان داوارا خوین شیرینی نازنینی دنیا و دینی داوارا خوین شیرینی نازنینی دنیا و دینی
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مشاكل المواطنين ومعاناتهم مع الجواز العراقي الجديد ذي الرمز جيم وصعوبة الحصول على الجنسية العراقية والبطاقة التموينية لم تنتهي بعد، وهي لا تقتصر على محافظة بعينها. بل هي عامة، والجميع يضطرون إلى الوقوف طوابير طويلة أمام دوائر الجنسية والسفر ولأيام وساعات أطول. ولتسهيل هذه المعاملات على المواطنين، تنوي دوائر الجنسية والسفر تطبيق مشروع نظام المعلومات الوطني أو البطاقة الذكية. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر العقيد صلاح مهدي مدير دائرة الجنسية والسفر في محافظة النجف عبر لقاء أجراه معه مراسل إذاعة ليث محمد علي.
بعد أن تمكنت مديرية الجنسية والسفر في النجف من صرف جواز السفر العلامة S خلال أقل من 48 ساعة لتريح المواطن النجفي من عناء الانتظار لأيام طويلة قد تبلغ 10 أيام، اليوم عادت ثانية إشكالية التأخير والانتظار، حيث يتجمع طوابير من المواطنين بانتظار صرف جوازات سفر لهم. ما هي الأسباب التي قادت إلى هذا التأخير بعد الإنجاز السريع؟ وماذا يعمل الموظف الموفد المحدد بسقف زمني، أو المريض الذي بحاجة إلى سفر سريع لإجراء الفحوصات أو لتلقي العلاجات اللازمة، وربما هو بحاجة إلى تداخل جراحي سريع لكنه لا يمتلك جواز سفر؟ هل فعلا ارتفعت أجور صرف جواز السفر؟ أين تكمن أسباب تأخير صرف الجواز أو البطاقة الشخصية؟ في الآليات الروتينية المعتمدة لدى مديريات السفر والجنسية أو ثمة أسباب أخرى؟ للإجابة على كل تلك التساؤلات، مايكروفون إذاعة العراق الحر التقى العقيد صلاح مهدي مدير دائرة السفر والجنسية في النجف، وأجرى معه الحوار الآتي.
بالآونة الأخيرة حقيقة خلال مراجعتنا لبغداد، نسميها الميرة أو المخزن الرئيسي بالجنسية العامة، نفذت الجوازات. السبب مو بالجنسية العامة، سبب المطبعة الحكومية اللي تجهز الجنسية العامة وبقية الدوائر الحكومية الأخرى. حقيقة مكانها حسب علمنا منطقة ساخنة، هل سبب التعطيل بتجهيز الميرة العامة أو المخزن العام بالجنسية العامة بغداد تقصيرها بتجهيز بقية المحافظات؟
طيب لو هناك مواطنين يعني هذا اللي عنده إفات، آخر يريد يطلع للعلاج، ثالث يطلع ليلتم شمله مع عائلته، هذا التأخير أكيد مو من مصلحته، فما هي المعالجات؟ ألا يتوفر بعض الجوازات لتسهيل الأمور؟
إحنا حقيقة يعني بقينا مجموعة، يعني إحنا اللي 1000 و2000 كلها نفذت بالأخير، يعني المجموعة خلينا نقول 100 أو 200 الأخيرة هم راعينا بها هاي الظروف. يعني بالنسبة للإنسان اللي يروح للسياحة ممكن نأخره وقلنا له، بس العملية يعني أجوا أعداد يعني أكبر من اللي عدنا. حقيقة راعينا هاي الظروف بأنه المريض الحالة الإنسانية اللي حضرتك قلت لم الشميل أعطيناهم، وكذلك نفذن العدد قليل جدا اللي بقينا، ما علينا الانتظار، وإن شاء الله الانتظار قريبا جدا، يعني وعدونا السبت أو الأحد إن شاء الله القادم.
السيد العقيد، رأيك بهذه الآلية، يعني أن تنجز المعاملات بالكامل وتذهب عبر مأمور من دائرتكم إلى بغداد وتترك الأضابير لفترة في بغداد، ثم يذهب المأمور لاستلامها أو المعتمد وتوزع لاحقا، يعني هذه الآلية مو آلية بعيدة وتحرق زمن؟
هاي الآلية اللي حضرتك تتحدث عنها آلية صرف الجواز جي، صرف الجواز جي وبغداد. احنا بالنسبة ان اكو شروط معينة لصرف الجواز بالنسبة للمواطن، يعني اما يعني يكون عنده إفادة رسمي وجوب كتاب من دارته او طلبية او فيزا او تقرير طبي مصدق من نقابة الاطباء ويتم رفعها وجوب كتاب.
اسف المقاطعة، الرسم نفسه الرسم؟
بلي 20 كل انواع الجوازات اللي هو انواعها السوجي اللي نافذ حاليا.
لنغادر منطقة الجوازات ذهابا الى الجنسية العراقية، الا من اليات جديدة تريح المواطن من هذه الاعباء؟ يعني بطاقة سكن، تأييد سكن، بطاقة تموينية، هذا المربع المقدس مثل ما يقول المواطن بشارع، زائد الشهود، زائد الكثير من الإجراءات، هل من آلية جديدة؟
خلال اجتماعنا الأخير بالسيد العام مديرية السفر والجنسية العامة، يعني وعزلنا بالتهيئ وتجهيز أنفسنا ودوائرنا لاستقبال مشروع نظام المعلومات الوطنية، هذا المشروع اللي راح يعوض عن شهادة الجنسية والجنسية العراقية.
جدير بالذكر أن قانون نظام المعلومات الوطني أو نظام البطاقة الذكية الذي تستعد لتطبيقه جنسية النجف هو واحد من النظم والآليات المتطورة والمعتمدة من قبل الكثير من دول عالمنا المتحضرة، حيث يحتفظ هذا النظام للمواطن الواحد تحت ما يسمى بالكود نمبر أو الشفرة الرقمية بكافة المعلومات المتعلقة بالميلاد والسكن والوظيفة وكافة المعلومات الأخرى، ومن خلاله يمكن للمواطن أن يحصل على أي وثيقة رسمية بحاجة إليها عبر منظومة الإنترنت. العقيد صلاح مهدي مدير الجنسية والسفر في النجف الذي أعلن لإذاعتنا عن بدء الاستعدادات للعمل في هذا النظام لم يعلن عن موعد انطلاقة العمل به. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وتتابعون فيها لماذا يختار الآباء والأمهات أسماء الدلع لأطفالهم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة في حياة الفنان التشكيلي علي المندلاوي. مستمعينا الأعزاء، تعاني المعارض المختصة ببيع اللوحات الفنية في بغداد من كساد كبير، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية وهجرة الرسامين وغياب المتذوقين والمهتمين بالفن التشكيلي العراقي. أصحاب هذه المعارض يؤكدون أن العديد من المعارض الفنية قد أغلقت أبوابها بعد تراجع عملها. يذكر أن سوق بيع اللوحات الفنية في العراق كانت تشهد رواجا كبيرا في السنوات الماضية، وكسادها هذه الأيام لم يستطع أن يقضي على بارقة الأمل التي ما تزال باقية لدى أصحاب هذه المعارض بأن تزدهر سوقهم قريبا. تقرير محمد كريم.
أعوامه الستون التي أحالت شعره إلى بياض كبياض الثلج وأتعبت قلبه المريض لم تثني عزيمة آدم عزيز من أن يفتح أبواب معرضه الخاص للوحات الفنية كل صباح بانتظار أن يأتي زبون قد يهوى أو لا يهوى فن الرسم واللوحات فيشتري لوحة. يشعر آدم بعد بيعها بحزن عميق. حدثنا عن مبعثه فقال:
احنا الانسان اللي يجي يشتري من عندنا حيغادر الوطن احتمال ما يرجع بعد عندنا، فكل الناس اللي تجي تشتري من عندنا لوحات هي بالصيغه هذه انه يجي ياخذ لوحه احتمال ما نشوفه بعد بالعراق. زين يوديها اللوحه يطلع الى ناس بعدين يعطيها هديه احتمال ان يبيعها.
معارض اللوحات الفنيه او ما بات يعرف بالجاليريات التي قد يكفي دخول المرء اليها وتطلعه الى روائع ما ابدعته ريش الفنانين لاشعاره براحه وصفاء في النفس قلما يشعر بمثلها في ايامنا هذه. تلك الجاليريات تعاني اليوم كسادا كبيرا يدفع بها إلى هاوية الانقراض كما يؤكد ذلك عزيز بالقول.
بالسابق مثلا كنا نقتني بالشهر في 100 لوحة أو 200 لوحة، حاليا كم لوحة نقتني كأصحاب محلات؟ يمكن 10 يمكن 20. والسؤال الأهم من هذا أنه كان عدد المحلات اللي موجودة بالمنطقة حدود 150 محل، حاليا المحلات اللي مفتوحة هو عبارة عن 10-12 محل. فلو حتى ال 10-12 محل تشتغل بقياس أنه كانت بالأصل 150 محل، إذا هم شغل بشكل طبيعي.
من جانبه علل أزهر ياسين صاحب جاليري آخر أسباب هذه الظاهرة حين قال:
الدرجة الأولى الوضع الأمني، كان قبل زبون الأجنبي أو العربي السفارات الزيارات معرض بغداد تعرف المهرجانات اللي تصير عندنا فيجون الزوار والعوائل العراقية للدرجة الأولى اللي كلها هاجرت فصار خمود يعني بشارات اللوحات. رسامين هنا اللي انقتل واللي هاجر واللي طلع أحسن ما يشتغل هنا يقوم يشتغل هو برا، طلع أخذ عائلته وسافر وإذا مو يشتغل ببيته مثلا عمان سوريا مصر فقاموا يشتغلون هناك، فالزبائن قاموا تجون من هناك أحسن ما تجي العراق منك أسهل له وأقرب له.
ويرى محمد دخان الرسام وصاحب الجاليري أن اللوحة العراقية كان لها سمعتها وزبونها الذي فقدته الآن.
اللوحة العراقية كان لها سمعتها، يعني الزبون اللي يجي الذواق يجي يوقف قدام اللوحة ثلاث ساعات ويجي ثاني يوم ويوقف قدامها ساعة أو ساعتين ويجي ثالث يوم إلى أن يقتنع ويأخذها، ومن يأخذها مو يأخذها هدية هو يقتنيها. الآن صارت اللوحة العراقية لأنه المتذوق ما موجود فصارت هدايا، يعني تتغلف بالجرايد وتروح هناك هدية بعمان هدية العائلة فلان مكان، الأشياء كلها بالبلد فقدت قيمتها الحقيقية مو بس الفن.
انعدام الدعم والوضع المادي الصعب الذي يحياه التشكيلي العراقي دفعاه إلى الانهماك في الرسم من أجل توفير لقمة العيش لا من أجل الفن، كما يوضح ذلك محمد دخان بالقول:
الفنان مراد منه نتاج ذاتي يعتبر تاريخ فني حديث للبلد، يعني أنا من أنتج لوحة حديثة أشترك بها بمعرض أو سوى معرض شخصي تورق للبلد يصير دعم مادي يصير عنده وقت أشتغل هاي الأشياء للعلاقة بالفن. الفنان العراقي منهمك من الصبح لليل على مود يرسم لوحة واقعية ينتهي يومه يأخذ فلوس يروح يأكل بيها ويدفع إيجاره، هذا قتل الفنان يعني قتل بطيء.
وحول الموضوع ذاته تحدث آدم عزيز بألم عن الحرفة التي طالما أحبها وعمل بها وعدم قدرته على تركها إلى حرفة أخرى.
أنا أنا عمري 60 سنة أبدي من الصفر أرجع أشتغل بشغلة أخرى هسا أسوي تجارة وأسوي كذا ما أقدر. كارثة للفن بس الكارثة مو جبر إنه تدخل بها أنت لأن ما عندك خيار آخر. الله يرحم عزيز علي يقول لنا على والفن لا والفن.
إلا أن عزيز لم يفقد الأمل بأن الغد هو للفنان والإنسان.
المستقبل مو للفنان بالذات فقط للفنان للإنسان اللي يعيش اللوحة مثل ما يعيش الوطن اللي من يرسم لوحته مخلي بال الوطن مخلي باله ابن شعبه واللي مو مخلي على باله انه هذا من الطائفة الفلانية وهذا من الطائفة الفلانية.
محمد كريم إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء علاوي حمودي رناوي سوسو توتي برهوم بزون حسوني وأسماء دلع أخرى تطلق على الأطفال وهي عادة تصغير للإسم أو اسم آخر محبب للأهل لشبه الطفل بشخصية ما أو فاكهة معينة. أسماء جميلة وخفيفة ورنانة وسهلة النطق يطلقها الآباء والأمهات على صغارهم فتبدأ بالانتشار داخل الوسط العائلي لتخرج من البيت إلى أطفال الحي ومع مرور الأيام تصل إلى المدرسة وفي أحيان كثيرة يختفي الاسم الحقيقي ليصبح اسم الدلع هوية ملازمة لهذا الطفل تصاحبه أحيانا في كبره. أعتقد أن كل منا كان له اسم دلع ينادى به في الطفولة. تقرير سعد كامل.
الكثير من العوائل قد تدلع أبنائها الصغار خلال مرحلة الطفولة بتصغير أسمائهم الحقيقية والتي اختاروها لهم بعد جهد مضن وجعلها سهلة اللفظ ومشحونة بالعواطف كما يدعون. وهناك من يجد لهم اسم غريب غالبا ما يكون الطفل هو الدليل إليه بحركة يصدرها أو تصرف اعتاد عليه والجميع يقول أن ذلك من المحبة الزايدة.
صحيح يعني احنا أغلب سرنا دائما يصغرون أسماء الأطفال وينادوهم للتحبب وللتودد وياهم وأيضا هذا الاسم يتنغم يعني يصير فيه جرس موسيقي نحس أنه طفل يحبه أو يعني من تناديه بهذا الاسم المصغر ينتبه ويحس يعني أنه أنت تولي رعايتك وعنايتك. وأكو أسماء بعيدة تماما عن الاسم الحقيقي الطفل هو بحد ذاته هو يدليك على الاسم يعني الطفل هو يطلع الفاظ يعني احنا نعتمدها.
وهناك من يرى باختيار اسم بديل لمولوده الصغير عادة متوارثة ودليل على عاطفتهم التي قد تغلب حتى على الطباع.
أنا يعني عندي 3 أطفال فأبدا ما نتكلم بأسمائهم هذه الصريحة المكتوبة بالجناسي وإنما بدلع اسم الدلع فزهوري وحمودي وحوري احنا هو متوارث يعني مثل ما هي تصغير الاسم بس تكبير المحبة به اكثر.
ويبدو ان معظم الاباء والامهات ينادون على اولادهم الصغار باسماء بديلة ويعتقدون بانها تليق بمرحلتهم العمرية المبكرة.
تدليع الاطفال يعني اعتقد هو غرض رئيسي من عنده هو لتحبيبهم انه بما انه هو يعني صغير بالعمر وبالحجم والشكل فندلعه ويلوق لهذا الاسم يعني احنا حسب قناعتنا هو نشوفه يعني يرتاح له. وهذا التدليع مرات قد يكون بتصغير الاسم او اعطاء اسم اخر بي يعني في النبرة رنانة.
مختارين اسماء يعني اسماء دلع للاطفال؟
اي مختارين يعني ابن اخي مثلا يمتاز بالسمن اي سمين وعده الفانية ما انت تصعد يعني لي فوق تطلع الصرة ما انت فسمينا ويني على اسم هذا
اسمه؟
ويني هذا الدب فيعني نحب يعني الكون كشكله يعني الهيئة مالته.
ويني من دلعتوه يعني مرتاح لهذا الاسم يحبه يتفاعل وياه؟
اي اكو فرق لان هو يتقبل ويني اكثر ما يتقبل مصطفى لان هو اعتاد عليه ويني يحب هذا الاسم.
ويقول البعض من الأهل عن اسم الدلع بأنه قد ينقطع بانتهاء مرحلة الطفولة أو قد لا يقتنع به الطفل بعد حين.
بصراحة أقول لك هي هذه الشغلة تجي من محبة يعني حقيقة يعني حتى مو إلا أطفالك. أنا عندي بنية فرح كبيرة فرح صح لها فرفور أيام كان فرفور يطلع بكارتون فرفور وما فرفور مشت فرفورة إلى كبرى ذاك اليوم صار فرفور تقول لي بابا أنا كبرت هي بتقول لي فرفورة. بنت الصغيرة رانيا هي اسمها رانيا اسم حلو. بالبداية صحنا كنوش 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 مشيناها في يوم من الأيام قاعد أشوف فيلم كان يطلع العفو يعني فتكلب صغير اسمه كنوش كانت تقول بابا ايش اسمه قلت لها بابا اسمه كنوش كانت تقول بابا لا صار لي كنوش.
ملاحقة اسم الدلع لقسم من الناس حتى مرحلة الكبر قد تثير امتعاض البعض مثلما ترجع الآخر إلى ترف الماضي وثراء الطفولة.
يعني احنا ايضا في طفولتنا كانت لنا اسماء دلع والله هو ايضا يعني تصغير الاسمي يعني طالب طلوبي. عندي احد اقربائي اللي هو يكبرني بالعمر بحدود 6 سنين لحد الآن من بالأسماء يناديني باسم الدلع، وأحس يعني يرجعني إلى سنوات يعني.
وهناك من يتحدث عن مقالب تطبع الصغار على أسماء الدلع والتي اعتادوا على مناداتهم بها في البيت.
الطريف أنه عندي عائلة بيت أختي، فكل واحد إلى اسم ما الدلع، مثل واحد من عندي بزبوز بزبوز بسمة، فما تعرف اسمها حتى في المدرسة يصيحون بسمة بيها ما تجاوب إلا أخوها وياها قالهم بزبوزي يصيحون عليك.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم الفنان التشكيلي علي المندلاوي لنتعرف على تجربة الغربة في حياته. يعتبر الفنان علي المندلاوي من رسامي الكاريكاتير المتميزين في العراق. يقول عنه الفنان فيصل العيبي إنه يمتاز بالقوة والمهارة والفكرة الطريفة، إضافة إلى خيال واسع، وهو أيضا يملك أسلوبا متميزا. ولد الفنان علي المندلاوي عام 1958 في بلدة مندلي التابعة لمحافظة ديالى، وفي فترة مبكرة من حياته انتقل مع عائلته إلى العاصمة بغداد، حيث أكمل المرحلة الابتدائية، وكان قد تعلق بفن الرسم ويعرض رسوماته للبيع وهو ما يزال تلميذا في المرحلة الابتدائية.
كنت في المرحلة الابتدائية، أذكر أني كنت أسعر رسومي في المدرسة. في المرحلة المتوسطة، في الصف الأول المتوسط، خلال العطلة الصيفية اشتركت بدورة أقام المتحف العراقي للطلبة الموهوبين. أذكر أني اشتغلت على عمل ريليف نحتي لفرقة موسيقية سومرية. بعد اشتركت في معرض النهائي لإنتاجات المجموعة التي اشتركت في المعرض، أخبرني مدير الدورة بأن سائح ألماني اشترى العمل. يعني كان هذا أول عمل يقتنى لي وأنا لا أزال في الصف الأول المتوسط. أيضا في تلك الفترة اشتغلت على عمل مجلة للأطفال بمفردي.
بعد إنهائه لدراسة المتوسطة التحق بمعهد الفنون الجميلة واحترف مهنة الرسام الكاريكاتيري وهو ما يزال في سن 15، حيث بدأ يعمل في مجلة الأطفال مجلتي التابعة لدار ثقافة الأطفال، وسلطت عليه الأضواء في الإذاعة والتلفزيون العراقي باعتباره فنان موهوب. وكان حلم علي المندلاوي كحلم غيره من الشباب الموهوبين الهجرة إلى الخارج لغرض الدراسة.
كنت أعمل في مشروع مجلتي والمزمار التي أصبحت في عام 1979 مؤسسة كبيرة باسم دار ثقافة الأطفال، رأستها السيدة أمل الشرقي. كان النقاش مع السيدة أمل، وكان المشروع الحي الذي يمكن أن أسافر من أجله وهو الرسم للأطفال متوفر في الوطن، فدار حديث مع سيدة أمل الشرقي بهذا الخصوص، وعدتني سيدة أمل أن تعمل على أن أسافر من خلال المؤسسة للغرض الإطلاع، وكانت فعلا عند وعدها. فرشحت لمعرض أقيم في إسبانيا، رافقت معرض لرسوم الأطفال العراقيين في إسبانيا في مدريد. وعندما كنت في مدريد اشتعل الحرب بين العراق وإيران، وهناك فكرت مع نفسي أن أبقى ولا أعود طالما أن الوضع مشتعل وأن الحرب مشتعلة، ولكن وفائي لموقف السيدة أمل الشرقي وهذا الشعور بأن لا تخون الثقة، فقررت أن أعود. وعندما أعود كانت يعني مفاجأة بالنسبة للجميع.
عام 1989 حصل الفنان علي المندلاوي على الجائزة الأولى لرسم الكاريكاتير العربي الإفريقي في القاهرة، ورسم عددا من كتب الأطفال المصورة نشرتها دار الفتى العربي في القاهرة ودار الآداب ببيروت ومنشورات المزغني في تونس، إضافة إلى كتب نشرتها دار ثقافة الأطفال ببغداد، كما شارك في العديد من المعارض التي أقيمت داخل العراق وخارجه. ورغم النجاحات التي حققها في العراق، إلا أن الفنان علي المندلاوي حاول أكثر من مرة أن يخرج من العراق، لكنه كان يعدل عن فكرته بسبب العائلة.
طبعا كان مشروع الخروج على النظام قائما في ذهني. كان أحد أخوتي بيشمرقة وكنت أزوره بين الحين والحين، وكنت أزور السليمانية بشكل خاص بين الحين والحين لأتنفس من وضع بغداد، من الرقابة، من صعوبات الكلام. فكان المتنفس أن أذهب إلى السليمانية ألتقي أصدقائي هناك. شعرت باختناق شديد، يأس شديد من النظام، من الاستمرار، صعوبة الاستمرار. أكثر من مرة اكتشفت تسجيل داخل حقائب، مسجل صغير. عدي دعاني أكثر من مرة للاشتراك في العمل في صحفه، وحتى في إحدى المرات أرسل سيارة وأخذوني عنوة. فوصلت إلى نقطة لا عودة، يعني يجب أن أغادر.
عام 1991 قرر أن يترك العراق إلى عمان لتبدأ من هناك رحلة الغربة التي لم تنتهي بعد. عن الفترة التي قضاها في الأردن يقول الفنان علي المندلاوي:
في عمان هناك أيضا فصل آخر، استخبارات الأردنية أزعجتني، عملت في الصحافة الأردنية، شاركت في عدة معارض، دخلت في معمعة العمل هناك. بس أولا فوجئت بعمان، مدينة حديثة جميلة فيها فرص عمل. عملي الرئيسي لاحقا أصبح أرسم لوحات متأثر بقصائد البياتي، وهذه المرة الأولى التي أخرج فيها من الكاريكاتير ومن صحافة الطفل. وفعلا وضعت أكثر من 20 لوحة لقصائد اخترتها من دواوين البياتي، وكان أول معرض لي في هذا المجال في قاعة المركز الثقافي الإسباني، حضره البياتي أيضا بنفسه، واحتفت به الصحافة والفنانين العراقيين من أساتذتي الذين كانوا يقيمون في عمان. كانت تجربة جديدة وفيها خروج على النص وحتى على نص البياتي نفسه.
كانت هي المحطة الثانية ضمن محطات الغربة التي مر بها الفنان علي المندلاوي، حيث أقام هناك وشارك في معارض تشكيلية عديدة، كما أسس مع مجموعة من الفنانين التشكيليين العرب جماعة القافلة الفنية.
الحقيقة كانت الاستفادة كبيرة في تونس، يعني سنتين انفتح الباب على مصراعيه للعمل في الصحافة التونسية أيضا. وخلال أحد المهرجانات الدولية، مهرجان المحرس، التقينا مجموعة غريبة من الفنانين من مصر ومن الأردن وتونس وفرنسا. سرعان ما عقدت بيننا صداقة قوية، تآلفنا بسرعة وانسجمنا، فجاءت الفكرة لماذا لا نستمر على هذه الصداقة عبر تجمع فني. وكنت أحد المؤسسين لهذا التجمع، أسميناه القافلة على أساس أنها تتحرك بين الدول وتخيم كل مرة في مكان. وهناك كان تأثير الأصدقاء القافلة أن أترك تونس وأستقر في أوروبا على أساس أن نكون جميعا هناك ونعمل معا.
من تونس انتقل إلى هولندا حيث بقي هناك 5 سنوات انشغل خلالها بإقامة المعارض، كما شارك في تأسيس مجموعة من التجمعات الفنية والثقافية، نذكر منها جمعية أصدقاء ثقافة وادي الرافدين وفنانين ضد القمع.
كنت من المؤسسين لتجمع جديد خاص بالفنانين العراقيين باسم ثقافة وادي الرافدين. استطعنا أن نقيم فعاليات كثيرة، معارض في هولندا، في بلجيكا، في ألمانيا. كنا ننظم فعالية سنوية باسم البيت المفتوح، وكانت فعالياتنا عادة تصحبها الموسيقى والشعر. حاولت خلال هذه الفترة أن أكمل دراستي للفن، ولكن المشكلة أصر رئيس قسم الجرافيك، تقدمت لدراسة الجرافيك في أكاديمية ريدفيلد في أمستردام على أن أذهب لأحجز في أي قاعة عرض كفنان محترف، وبأني سأكون سبب إحراج له مع الطلاب الآخرين إذا قلت بأني طالب. بعد هذا انصرفت عن فكرة الدراسة، ولكن الآن يعني أشعر بالندم. كان يجب أن أحاول على حقول أخرى أدرسها.
المحطة التالية في رحلة الغربة كانت بريطانيا، حيث عمل هناك في صحيفة الشرق الأوسط، كما أقام معارض فنية.
صحفي وكاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان صديق محمد مخلوف، تلقيت منه دعوة لزيارة لندن ولزيارة مجلة المجلة وجريدة الشرق الأوسط. فعلا لبيت الدعوة ووجدت هناك ترحيبا كبيرا بعملي وبشخصي في المؤسسة، وبدأت أعد ملفات كاريكاتيرية لم يكن يحق لي أن أقيم في لندن في تلك الفترة. جواز سفري لم يكن صالحا للإقامة في دولة أوروبية أخرى، لهذا بقيت في هولندا. بعد وقت قصير عبد الرحمن الراشد أصبح رئيس جريدة الشرق الأوسط، فبعث يطلبني للعمل في الصحيفة، وفي ذلك الوقت بالذات اكتسبت الجنسية الهولندية، فكان يعني حق لي أن أقيم في لندن وأعمل هناك، وفعلا انتقلت إلى لندن.
رغم انشغاله برسوماته ومعارضه التشكيلية، إلا أنه يشعر بحنين دائم لوطنه العراق، ويرى بأن جمال ونظافة المدن الأوروبية لم تستطع أن تجعله ينسى وعورة الجبال التي ينتمي إليها وخشونة الحياة التي عاشها في بغداد، وهذا ما انعكس على رسوماته. ورغم المرارة والحنين، إلا أنه يصف تجربته في الغربة بالناجحة والمفيدة، لأن مساحات الحرية كانت أوسع، والتنقل إلى عوالم جديدة ورؤية كل ما هو جديد أسهل بكثير للذين يقيمون في دول المهجر.
بالنسبة لي تجربة كانت مفيدة جدا، رغم أنه خيط من المرارة من الحنين، حتى هذا الخيط تحول إلى أبداع. تجارب جديدة تشاهدها دائما، ومن يفتح عينيه وروحه وقلبه وعقله سيتمكن من إنتاج جديد أيضا والإبداع. يعني أنا عندي مثلا زهاء حديد، هذه المعمارية العراقية العالمية الآن مثل يحتذى للشباب للأطفال من كل القارات، أنه بإمكانهم أن يصلوا إلى العالمية، بإمكانهم أن يبدعوا، أن يتجاوزوا. الكثيرين يتذرعون بالعنصرية وبعدم إتاحة الفرص، صحيح هذا أيضا موجود، لكن المبدع العنيد سيتمكن من شق طريقه.
مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير علي المندلاوي، وقد حدثنا عن ذكرياته في بغداد وأسباب تركه للعراق وأبرز محطات الغربة في حياته، والتي بدأها بعمان ولم تنتهي بعد في لندن، وتعرفنا على المصاعب والمعوقات التي واجهها في بلاد المهجر، كما تعرفنا على مشاريع الفنية المستقبلية. و وبهذا مستمعين الأعزاء تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر شمال رمضان من أربيل الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأجملها، وتقبلوا تحيات المخرج نبيل خوري.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.